العلم وسد الفرج فيها. هذا ما أردت أن أذكره أولا ثم أردفه بسؤال: ما هي أعظم حسرة تمر على ولد آدم؟ يتصل عليه متصل يقول: مات أهلك وحرق مالك كله. فيفجأه ذلك الاتصال. ستأتي الإجابة على ذلك. أما الأول فإن العبد إذا احتسب وجلس مع قوم يذكرون الله بدلت سيئات وحسنات. السيئات التي صنعها قبل حلقة العلم تبدل حسنات. من أجل ذلك يجتهد الشيطان في استفزاز الرجل أن يقوم عن حلقة العلم ويدبر عنها حتى لا تكفر سيئاته. يقول: قم عندك شغل، الكلام أنا معروف، قم خلاص تسمعوا في الإذاعة إن شاء الله وتسمعوا في مكان ثاني. الثاني أن يقال: قوموا مغفورا لكم. فليس فقط المغفرة، بل السيئات التي فعلها قبل حلقة العلم تبدل حسنات. الثالث أنه إذا نظر فوجد فرجة، قام رجل خرج من المسجد وهي فرغت يقفز إليها فيكون من أهل الجنة. بوب عليه البخاري باب استحباب سد الفرج في حلق العلم. وأن النبي قال في رجل، كان النبي في حلقة فرأى رجل سد الفرجة في الحلقة فقال: أوى الله فولا فأوى الله أن يدخله الجنة. فيستحب إذا رأيت فرجة في الحلقة أن تقفز إليها وتسدها. رابعا يذكره الله سبحانه وتعالى في من عنده من الملائكة إذا كان في الحلقة تتضمن تلاوة لكلام الله والتفسير لآياته وتدبر. وكذلك تحيط بهم وتحل بهم السكينة، تنزل عليهم. ويكفيك أن يذكرهم الله في من عنده. فمن أجل هذه الفضائل يستفز الشيطان ولد آدم من أهل الإسلام أن يعرضوا حلقات العلم ولا يجلسوا فيها مع نصيحة النبي الذي صار كلامه هدرا عند كثير من تجار الدنيا. قال: إذا مررتم برياض الجنة إيش؟ فارتعوا. قيل: ما رياض الجنة؟ قال: حلق إيش الذكر. ويدل على ذلك أن قوما لو قيل لهم إن رواتبكم ستوزع من الساعة السادسة إلى التاسعة فستصطفوا طوابير ينتظرون، وإذا قيل لهم إن الله يذكر في نصف ساعة انصرفوا وهم معرضون. فذلك يدل على مرض القلب وتعلقه بالدنيا. فإن من أحب الله أحب كلامه ومدرسته، ومن لم يحب الله أدبر عن كلامه، أو من زهد في الدنيا في ما عنده أدبر. وإذا أحب الله وأحب كلامه أقبل، وذلك علامة المؤمن من المنافق. فالنبي دخل عليه ثلاث رجال وهو في حلقة علم، فأحدهما وجد فرجة في الحلقة فجلس، والآخر جلس خلف الحلقة، والثالث أعرض عن مجلس العلم. فقال عن الذي قام وأعرض: أعرض فأعرض الله عنه. وقال عن الذي جلس وسد الفرجة: إيش؟ أوى إلى الله فأوى الله أدخله الجنة. فسبحان الله، دقائق قليلة يجلسها العبد في حلقة علم يدخل الجنة إذا سد الفرجة، كيف يسد فيها؟ لابد أن يكون هكذا شيطان يدعو لأن يدخل العبد نار تلظى لا يصلها إلى الأشقى، هو الذي يجعله يعرض عن العلم ويزهد فيه وفي أهله. أما السؤال الثاني فإن الحسرة هذه اللي ذكرناها في مطلع هذه الكلمة قطرة في بحر تلك الحسرة، وهي أن يقول: يفجأني متصل فيقول: مات أهلك كلهم وذهب مالك. فيقع في قلبه من الغم والفزع والقلق والحزن ما لا يقدره قادر. أقول هذا الذي وقع في قلبه قطرة في تلك الحسرة التي ذكرها الله في سورة مريم سبحانه، أتدرون ما هي؟ قال الله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. ما هي الحسرة؟ نص العلماء أن خير ما فسر به القرآن القرآن، ثم سنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد فسر النبي الحسرة التي جاءت في سورة مريم، أي حسرة؟ أنذرهم يوم الحسرة، أي حسرة وكيف تكون؟ وهي التي جاءت في كلام الحي القيوم سبحانه، هي ما خرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في تفسير هذه الآية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أملح. يجمع الله الموت الذي يخيفنا الآن، يعني تشوف الواحد إذا بدأ يضرب قلبه ويضرب ضربات غريبة يروح الطوارئ ويجري وجهه مسحب أصفر خايف من الموت، يجري بالسيارة ما أدري يدرك ولا ما يدرك في نفسه. فهذا كله ينجمع فيخلو على صورة كفش أملح، يعني جميل المنظر، فيضعه الرب هذا الموت بين الجنة والنار، فينادي مناد. هذا الحديث في صحيح البخاري وهو صحيح ليس بضعيف، في صحيح البخاري. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فينادي مناد: يا أهل الجنة. فيشرئبون وينظرون إليه، يعني يلتفتون بعناقهم يشرئبون وينظرون إليه: أتعرفون هذا؟ يقولون: نعم، الموت، وكل قد رآه. وينادي مناد: يا أهل النار. فيشرئبون وينظرون إليه: أتعرفون هذا؟ يقولون: نعم، الموت. حين يذبح الموت فيقال: خلودا يا أهل الجنة فلا موت، اللهم اجعلنا منهم. حينئذ تكون الحسرة على أهل النار وهم ينظرون الموت ويذبح. ماذا يعني ذبح الموت وأهل النار ينظرون إليه؟ أنهم في النار خالدين. وهذا الحديث وحده رأس قائم وحده يرد على من قال أن النار تفنى، ففي قول شاذ، وهو أن الله يعذب يعني الكفار ملايين السنين ملايين السنين ملايين السنين، ثم خلاص انتهى، تطفأ النار عنهم انتهى. الأمر أخطر من هذا، فلا يفتر عنهم العذاب أبد الآبدين من غير انقطاع. أرأيت كيف فضل العلم؟ إن العلم يحرسك من الشرك الذي تخلد به في النار، فإن قوم نوح لما تنسخ العلم وجاهدوا الشرك وقعوا في الشرك فخلدوا في النار. فالعلم يحرسك من أن تكون مخلد في النار، فاطلب العلم حتى تصون نفسك من عذاب الواحد القهار. فيذبح الموت فيقال: خلود أيضا يا أهل النار فلا موت. وهنا تلا النبي الآية فقال: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. فكذلك أهل الدنيا في غفلة عن العلم، في غفلة عن العمل به، إذا سمعوه في خطبة الجمعة، في كلمة بعد الصلاة، في غفلة في غفلة في غفلة. يقول الشاعر: والله، ذكر ذلك ابن القيم في نونيته، والله لو كانت القلوب سليمة لتقطعت أسفا على حرماني. شاف نفسه يحرم العلم يتأسف، يحرم الخير يتأسف، لكن القلوب إذا كانت مريضة ما تهتم، فقد علم فقد مهمة شيء، المهم الدنيا متروه عليه. فوالله لو كانت القلوب سليمة لتقطعت إيش؟ أسفا على حرماني، لكنها سكرة، قال سكران بالدنيا، لكنها سكرة بحب حياتها الدنيا، فسوف تفيق بعد زماني. فإذا عرفت أن الشرك مخلد في النار، لا مخلد في النار غيره إلا إذا تاب منه صاحبه فوحد الله، وإن من صوره يا رسول الله اشفع عند الله دعاء أو ذبحا للأضرحة أو نذرا، إذا عرفت هذا فيجب عليك أن تتعلم ما هو الشرك، ولا تقول هذا الشرك معروف، السجود لصنم، ذبح الوثن، أخطأت. وهذا من الجهل أن تقول هذا التوحيد قد عرفناه، كما بيّن الشيخ حمد الوهاب. فقد خرج الدارمي في مسنده، بل في سنن عفوا، عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال: الربا 70 بابا والشرك بالله مثله. إخواني الآن في بعض نسائنا يذهبون للسوق وما تعلموا البيع، ضيعت وقتها كثير من النساء في قيل وقال والزيارات للجيران ولم يطلبن العلم، حتى وقعت في الربا الذي أدناه كان ينكح الرجل أمه. فتجد بعض النساء تصنع ما يلي: تذهب إلى السائغ تأخذ بناجرها التي تساوي 50 جراما وتشتري بدلها دقة أخرى خليجية أو يابانية تساوي 30 جرام، فرق الصنعة. وأن هذا حديث وهذا ذهب قديم. فتقع في الربا وتظن المسكينة أنها رابحة، وتأتي توري زوجها: شوف ما أحلاها، بكم؟ 50 جرام كانت عندي، 30 فقط. ولا ينكر عليها لو زوجها ولا هي تنكر على البائع. جهل في جهل وبعد عن العلم. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا وقال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، يدا بيد، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فلا يحل المرأة أن تبيع 30 جرام ب50 جرام، أو أخرى تقول: هذا الرشرش أو هذا القلادة أنا محتاجتها عندنا عرس الليلة، الله يخليك اعطني إياه وأنا آخر الشهر مع الراتب بحول لك الفلوس، أعطيني رقم حسابك. فنسأل الله العافية، فيعطيها الطقم وتحول له الفلوس آخر الشهر، وهذا ربا، نسيئة. قال عمر بن الخطاب كما في موطأ مالك: فإن استنظرك إلى أن يدخل من الباب فلا تنظره. يعني جاك بايع الصيغة الصاغة أو الذهب، قال لك: اشتريت هذه السبيكة مني ب300 ريال؟ يقول: اشتريتها. يلا خذها. يقول: لا اصبر، بعد ما اشتريتها بروح ادخل الدار اجيب لك 300 ريال. لا يجوز أن يدخل ويجيب 300، لابد أن يعقد البيع ها وها، كما قال: الذهب بالذهب، لا تبيع الذهب بالذهب إلا ها وها. يعني في المجلس لا تشوفوا بعضها على بعض، تزيدوا بعضها على بعض. فهذه أبواب يجهلها كثير من الناس في باب الربا. كذلك الشرك 70 باب يجهلون كثير من أنواع الشرك مع أنه مخلد في النار. قال ذلك عبد الله بن مسعود، والذي خرج حديثه الدارمي في سننه، فقال قال رضي الله تعالى عنه: الربا 70 باب والشرك بالله مثله. فكما أن الربا 70 باب ويجهل كثير من الناس تلك الأبواب، فكذلك الشرك 70 باب، 70 باب الشرك ويجهل كثير من الناس. فبالله عليك، إذا كان الشرك 70 باب، فكيف إنسان واعظ، ما ودي أذكر اسمه، أحاجة لذكر الأسماء هنا، لكن خذ العبرة كيف جهل أمر التوحيد وأهميته. واعظ يخرج في القنوات يقول: التوحيد يمكن تعرفه في 5 دقائق. 63 باب يذكرها الشيخ محمد الوهاب رحمه الله، والشرك فقط من أبواب التوحيد 70 باب. فلماذا التزهيد في التوحيد والقول أنه يمكن أن نتعرفه في دقائق وأن التوحيد عرفناه؟ نسأل هذا المتكلم الذي خرج في القناة الفضائية، يليته أمامنا الآن حتى نسأله أمام الجمهور الآن، نسأله ونقول له: اضبط لنا الشرك الأكبر في الخوف، لا تجد عنده جواب. اضبط لنا الشرك الأكبر في الرجاء،
في الطاعة، لا يعرف أبواب الشرك هذه. فلا تتعلم أنت ولا تجعل الناس يتعلمون التوحيد، والأمر خطير كما سمعنا، إذا ذبح الموت يخلد الناس في نار رب العبيد، وخلودهم في النار ليست كنارنا هذه. فإنه قد خرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزء من نار الآخرة. فقالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية. قال: لقد فضلت نار الآخرة عليها 69 جزءا كلها مثل حرها، ويبقى المشرك فيها الكافر أبد الآبدين. الإنسان إذا إنسان دعه في فرن خباز مخبز فبقي فيه 3.5 ثواني، وش يصير فيه من العذاب؟ تسمع صراخ هذا الرجل يقطع فؤادك حتى ينقل المستشفى، يقطع هو رجل يقطع فؤادك. وأذكر لكم بهذا المناسبة قصة يسيرة، وهي أن شبيبة خرجوا أو كانوا في ما يشبه نزهة أو في مكان، فقرروا أن يحفروا حفرة ليسمونها المندي، حفروا وضعوا تحت الجمر والحطب والنار لكي يدلوا الخروف عليه، وهذه أكلة معروفة. فلما اشتدت الحرارة في الحفرة، نسأل الله يقينا في جهنم، برز لهم أرنب في البر، فجعل يضحكون ويلحقونه، هذا من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا، إلى أن سقط في الحفرة، فسمعوا صياحا لذلك الأرنب حتى شوي ومات حي، قطع أكبادهم. فهب أن هذا المخلوق آدمي، ونزل في تلك النار التي ليست كنار الدنيا، فضلت عليها 69 جزءا، وقيل له لن تبقى ثواني معدودة ثم تموت كالأرنب، بل تبقى فيها أبد الآبدين مليارات السنين، كيف يكون حاله بالله عليكم؟ قال الله تعالى: فما أصبرهم على النار. كيف ولا يبقى بجسمه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في جسم الكافر، والحديث ثابت صحيح، يقول: مقعده في النار كما بين مكة والمدينة. الله أكبر، مقعده في النار كما بين مكة والمدينة، وجلده مسيرة 3 أيام، يعني من هنا الأبعد من الطائف جلده سمكه، وضرسه مثل أحد، فكيف وهو يصرخ في النار؟ يعني فه كيف يكون إذا كان ضرسه مثل أحد فيسمع له جعير أو صياح في النار؟ الله أعلم كيف الصوت يكون، وهم يصطرخون فيها: يا مالك ليقضي علينا ربك. وحينئذ تعرف لماذا ضخم أو غلظ جلدهم فصار 30 إيش كمسيرة 3 أيام، لأنه لو كان أبدانهم مثل أبدان أهل النار وجلدهم رقيق مثلنا، أظن ما ينقتربوا من النار ولو كان بعيد يتحولوا شرارة، ما يذوق العذاب. لكن لما تكون الشام بهذه الضخامة والجلد هذا السخن، فيذوب شيء فشيء ويصرخ حتى إذا حرقت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وهم يصطرخون فيها، نسأل الله العافية. وإذا أرادوا طعام سقوا من ماء حميم فقطع أمعاءهم، وهذا الماء من حرارته إذا أخذ الكافر طمعا أن يشربه، قيل كما ذكر بعض المفسرين أول ما يأخذه يقرب فيه ليشربه يسقط لحم وجهه من شدة بخر شدته أو حرارته، ويأتي عليه الصهر فيوضع فوق رأسه الحميم فيصهر يصهر إن يخرج نعم الزيت المغلي من تحت قدمه، يمر بالأحشاء ويذيبها ويرى الموت من كل مكان وما هو بميت. أحاط بهم سرادقها، ليس النار فقط أسفل رجله بل تحيط حرارتها به، وأخفهم عذاب كما جاء في صحيح البخاري: رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه. فكيف بالمنافق الذي هو في الدرك الأسفل من النار؟ هذا أخف النار، النار دركات كما أن الجنة درجات. فكلما زاد العبد بعد الكفر في الطغيان وإيذاء المسلمين والسخرية بدين رب العالمين إلى آخره أو النفاق، زيد له في الدركات والحرارة. فكان المنافقون في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وإذا أرادوا الطعام فطعامهم من زقوم، شجرة خبيثة تنبت في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. من تعذيبهم أنه جعل منظرها قبيح. تعرفون الشخص إذا جاء يذوق طعام تزينه المرأة وتضع عليه الليمون وتضع في كل طعام شكله شهي ثم يأكل، قبح الله لهم منظر الطعام قبل أن يأكلوه. فجعل طعامهم من زقوم وهي شجرة تنبت في أصل الجحيم، طلعها كأن رؤوس الشياطين. هب أن الإنسان أخرج لك من المزبلة شيء مقرف قالك كل، فكيف لو كان كرؤوس الشياطين؟ نعوذ بالله. فإذا أكلوه يتجرعوه ولا يكادون يسيغونه ولا يشبعهم، بل يزيدهم عذاب. هم يتوهمون يمكن يأكلوا فيشبعوا ويتغذوا وإذا به يزيدهم عذاب. نعم، وليس النار فقط فيها حرارة، بل يعذب الناس فيها بالحرارة والبرودة، وأكثر الناس عن هذا غافلين وبه جاهلين. فإنه قد خرج البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشتكت النار إلى الله فقالت: يا الله أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء كأبرد ما تجدون من برد، ونفس في الصيف. ونحن كنا نشوف أستاذنا في الكيمياء يظهر لنا السائل النيتروجين ودرجة تجمده يمكن تحت 186 أو نحو ذلك، فكان يقول لنا أن الرجل إذا أدخل يده في هذه البرودة الشديدة حرقت من البرد. فالبرد الذي في الدنيا تجدونه الآن، كنا في يعني دورة علمية في أمريكا الشمالية في كندا، فكانت البرودة تصل كما يحدثون إخواننا إلى 60 تحت الصفر، وكانوا ينصحون يقال لهم: إياكم أن تنسوا فيحك الرجل أنفه، لأنه إذا خرج وتعرض البرودة تجمد الأنف، فإذا حكها سقط كالمرمر يسمع صوته، نسأل الله العافية. هذا فقط والنار بعيدة، هذا نفس، فكيف لو ذاق برودتها وعذاب برودتها؟ كما فضلت حرارتها في المتصور أن تفضل، برودتها فتصير أشد. نعم، وقد يقال هذا قياس مع نفي الفارق لأن العذاب فيها أشد. وليس النار مقصورة على عذاب الحريق أو البرودة، أيضا فيها حيايا وعقارب كما صححه العلامة الألباني رحمه الله. ففيها عقارب مثل البخت كبيرة لدغتها يبقى العبد في سميتها 40 سنة. رجل أذكر أو شخص قال لي أنه لدغ بعقرب، يقول بيت طوال الليل جسمي كده دبابيس، ألم في كل جسمي، لأنها السم إذا دخل يغير ميكنة الدم، نقطة من السم، فإذا تغير الدم أجزاء الجسم كلها تحس بألم. فهذه الحيايا والعقارب في النار إذا ذاق الإنسان لسعتها فإنها تبقيه يذوق سميتها 40 سنة، نسأل الله العافية. طيب، فإذا كان في هذه النوع أنواع من العذاب وبقي فيها مليارات السنين، فكيف حينئذ يصفو لك جو ومناخ تبقى فيه سنين لا تطلب العلم الذي يحصنك من الشرك، وهو العلم الشرعي، تحضر حلقات العلم، تدرس كتاب التوحيد، لأنه قد جاءنا في صحيح البخاري نبأ قوم نوح وأنه لما تنسخ بينهم العلم عبدوا التماثيل والصور. فعليك أن تعتني بالعلم الذي يعرفك ما هو التوحيد، ما هو الذي يضاد التوحيد من الشرك الأكبر، ما يضاد كماله الواجب من الشرك الأصغر، وقنطرة الوقوع في الشرك الأكبر وهي البدع والخرافات. عباد الله، نختم كلمتنا هذه ببيان أقسام الشرك، فإنك إذا نجوت من هذه الأقسام الثلاثة للشرك وحققت التوحيد دخلت الجنة بغير حساب. يعني يستحي الرجل يوم القيامة، ينبغي أن يستحي إذا أراد أن يفعل ذنب الآن يستحي، لأن الله ولو غفر له سيطلعه على غدراته، عبدي يوم كذا وكذا فعلت كذا، إلى حتى يظن العبد أنه هلك، قال قد سترته عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك. لكن لما تسمع هذا من ربك وهو يقول لك فعلت كذا يوم كذا وكذا؟ لا تفعل أصلا، اجتهد ألا تفعل ولا تكثر حتى لا يشتد حياؤك إن كان في قلبك حياء من الرحمن سبحانه وتعالى أو خوف منه وإشفاق وخشية لا إله إلا هو. على كل حال إن حققت التوحيد أصلا لا يحاسبك رب العبيد، تدخل الجنة بغير حساب. ومدة بقاء الرجل في القبر إلى أن تقوم الساعة كما بين الظهر والعصر، كما خرج ذلك المسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه يبقى في القبر حتى تقوم الساعة كما بين الظهر والعصر، وعند الحاكم يبقى يوم القيامة مدته بالنسبة للمؤمن كما بين الظهر والعصر. والله قادر على ضغط الزمان، فما بينك وبين الجنة إلا نحو 4 ساعات ربما إن توفيت، نعم، وكنت مؤمنا صادقا، فإن الله قادر على ضغط الزمان. لا إله إلا هو. ألا ترى ما رواه الترمذي في جامعه بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كشهر والشهر كجمعة والجمعة كيوم واليوم كساعة والساعة كضربة بالنار. من يشعر الآن ما باقي إلى رمضان إلا نحو 3 أشهر؟ نعم، هذا من تقارب الزمان، نسأل الله العافية. فالشرك إما أن يكون أكبر أو أصغر. أكبر أن تساوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، كأن يدعو غير الله يقول: يا رسول الله اشفع لي عند الله، فإذا دعا غير الله فقد توجه بالعبادة لغيره ولو لطلب الشفاعة. لا ينجيه أن يقول: أنا ما قصدت هذا الولي، أنا قصدت الرب، اتخذت الولي فقط شفيع، لأن هذا هو عين شرك كفار قريش، ما نعبدهم إلا ليقربونا من الله زلفى. فلا يحل لأحد يقول: أنا أتوسل بالنبي، أدعو النبي حتى يشفع لي عند الله، فهذا شرك أكبر، لأنه مجرد أن دعا النبي في قبره وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. فإنهم كانوا يدعون اللات، واللات رجل صالح بنت السويق الحجاج، ما أغنى عنهم أنه رجل صالح وأن له شفاء عند الله، لأنهم دعوه من دون الله فأحبط الله أعمالهم، كما قال الرب في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، تفسير الآية: ما أغنت عنكم، هل ضرتكم، هل نفعتكم، هل خلقتكم، فإذا لم تسمع فلماذا تعبدونها وتذبحون لها وتدعونها؟ هذا معنى الآية. فكذلك اليوم من عبد عيسى كالنصارى أو عبد عزير كاليهود، فإنهم حينئذ يلقون عذابا أليما يخلدون فيه فلا يخرجون أبدا سرمدا، وما متعوا به في الدنيا فهو استدراج. إذا صارت عندهم في بلادهم نعمة أمن، نعمة تكنولوجيا، نعمة لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، يقول الرب، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فالبعض يختار لما يشوف عند الغرب تكنولوجيا، حتى إذا أقبل رجل منهم وهم عنه ما اخترع شيء يعظمه لأجل أنه جاء من البلد اللي فيها تكنولوجيا، نسأل الله العافية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوهم بالسلام، يعني السلام الشرعي، لكن لتأليف قلوبهم للإسلام ابدأوا بتحية أخرى غير السلام عليكم. نعم، فهنا يكون معنى الشرك الأكبر مساواة غير الله بالله في منفصص الله كالذبح لغير الله والنذر غير الله ولو بزعم طلب الشفاعة، كما كان كفار قريش يصنعون باللات والعزة ومن الثالثة الأخرى، ويقولون: هؤلاء شفعاء عند الله، ويدعونهم فيشركون ويخلدون بعد ذلك في النار ويحتحبط أعمالهم، لقوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. القسم الثاني شرك الربوبية، أن يعتقد أن غير الله يفعل كفعله، واليوم يدعى إليه جهرا نهارا ولا ينكر أحد من هؤلاء الجهلة من العامة إلا من يسمعه من العلماء وذوي الفطرة السليمة من العامة الذي يسمى الحبيب الجفري، هذا الذي يدعو للشرك الأكبر فيقول وهو مسجل بصوته: إن في الكون أولياء يعينون الله في تدبير أمور الكون. هل قال هذا أبو جهل؟ أتى بشرك لم يقله أبو جهل ولا أبو لهب. قال الله عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. إذا كنتم تقولون أن الله يخلق ويدبر ويملك وحده فاعبدوه وحده، لأنه لا شريك له في الخلق ولا في الرزق ولا في التدبير ولا في الإحياء ولا في الإيمان. أإله مع الله؟ سبحان الله عما يشركون. الثالث شرك الصفات، وهو أن يعتقد العبد أن لغير الله كالولي في قبره أو النبي محمد حتى له صفة كصفة الله كعلم الغيب، كما قال ذلك الراجز في شركياته: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوحة والقلم. يتغنون بهذا في الموالد المبتدعة. الصحابة لو علموا أنها قرب إلى الله لصنعوا الموالد، وهم أحب، ما كان شيء أحب الأقلوب منه النبي، ولو كانوا يعرفون أن المولد قرب لفعلوه احتفاء بولادة النبي، ولن نكون خيرا منهم. فلما ما فعلوه عرف أن ذلك قطعا بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار، والبدع بريد الكفر عياذا بالله، كما في قصة قوم نوح لما ابتدعوا وصوروا تصاوير أدت تلك البدعة إلى عبادة أصحاب التصاوير ود وسواع ويغوث ويعوق ونسراء. فشرك الصفات أن يعتقد أن غير الله له صفة كصفة الله، كان يعتقد النبي يعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله. روى البخاري عن عائشة أنها قالت: من حدثكم أن النبي يعلم ما في غد فقد أعظم الله الفرية. نبينا يوم القيامة يقول: أمتي أمتي شفقة عليها، فيقول الله له: إنك يعني يا محمد لا تدري ما أحدث بعدك. فلو كان يعلم الغيب لعلم ما حدث بعد موته، لكن ما يدري. أخبر بعض الأشياء أنها ستقع وقعت، لكن ليس كل شيء كان يعلمه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم من أمور دنيانا. فخرج مثلا أحمد في أو البخاري في الأدب المفرد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت الرجل حتى يقتل أباه وأخاه وجاره، أو كما قال. وفي رواية: ابن عمه. فرأينا داعش الآن يقتلون إيش؟ آباءهم أمهاتهم أبناء عمهم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر: سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. وذكر كيف يكون هلاك في الكتاب: يتأولون على غير ما أنزل، رأينا شبيبة لا يفقهون ولا يجلسون عند العلماء، يسيئون الظن بهم، يقول هذول العملاء سلطان، فهجروا العلماء وصاروا يفقهون على أنفسهم في الاستراحات، فصاروا يكفرون ويفجرون أنفسهم. هذا ما قاله النبي ولا ما قاله؟ سيكون هلاك أمتي في الكتاب، يتأولون على غير ما أنزل. متى يعرف الرجل كتاب على ما أنزل؟ يحضر حلقات علم عند العلماء فيعرف معاني كلام الله. فإذا صار يتفقه على رجل على فتى مثله في الاستراحة أو في الأنترنت عبر الواتساب وعبر، سينتج عن ذلك التكفير، ينتج عن ذلك التفجير، يفهم الآية على غير وجهها الذي أنزلت فيفجر ويكفر ولا. لكن ما قال النبي أنه يعلم كل شيء، ما قال الله عن النبي أنه يعلم كل شيء. فإذا كان النبي لا يعلم ما في غد، فكيف بعبد القادر الجيلاني؟ وكيف محي الدين العربي؟ وكيف بقاضي الحاجات وغيرهم يدعون من دون الله بزعم أنهم يعلمون ويسمعون الذي يدعوهم؟ قال الله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نسأله أن يميتنا على التوحيد فيجنبنا الشرك برب العبيد، أكبره الذي يضاده وأصغره الذي يخالف كماله الواجب كالشرك الأصغر من الرياء والحلف بغير الله كقولهم والنبي وحياتي، فقال النبي من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، لا تحلفوا بآبائكم، فمن حلف فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فلا يقول وحياتي وحياة النعمة، يقول والله، ولا يقول بالكعبة، يقول ورب الكعبة، فإن ذلك كله شرك. والشرك الأصغر يقول محمد الوهاب، الشيخ محمد الوهاب، الشرك الأصغر لأنه قنطرة الشرك الأكبر، أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر. يعني الشرك الأصغر تقول والنبي وحياتي أشد من الزنا، أشد من القمار، أشد من قطيعة الرحم. فعلى المسلم أن يستغفر من قوله والنبي وحياتي، وحياة النعمة، وحياتك، كل ذلك شرك. ويستغفر إذا حسن أعماله في المجالس وذكر أنه أمر بمعروف نهى عن منكر وصدق ليراه الناس، فهذا الرياء محبط العمل، مدخل للنار. أو كان طلب العلم يقول الناس عنه عالم، فهذا أول من تشعر به النار يوم القيامة. فليطلب العلم لله ليحبه الله ويرضى عنه ويعرف شريعته فيدخل الجنة، لا لأجل أن تمدحه الأمة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، ولو اجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا.